والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله العظيم. الآيات السابقة تكلم البيان الإلهي فيها عن بعض ما يفتن به الكافرون من الأسباب التي يضعها الشيطان أمام أبصارهم، وهذا البيان يبدأ من قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتحدث له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثم قال بعد ذلك: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. مع هذا الذي نقول فإن الذين آثروا الكفر، وقد شرحنا الكفر بتفصيل، الكفر ليس الجهل، الكفر كسب الإنسان ما يعلمه والتظاهر بنقيضه، هذا هو الكفر، أن يعلم الإنسان أن للكون ربا ثم يغص حلقه بالاعتراف بهذا ويتجاهل ذلك، هذا يسمى كفرا. يقول الله عز وجل: على الرغم مما أوضحنا وبينا فإن الذين كفروا لن يزالوا في مظهر ريبة وتشكك وهم يعلمون الحق، وسيظلون على هذه الحال إلى أن تأتيهم الساعة، يعني إلى أن تزول هذه الأغشية من أبصارهم وإلى أن يصبح الغيب أمرا واضحا مكشوفا للعين. هنا في ذلك الميقات يقول الله عز وجل: عندما تأتي الساعة والكفر أسبابه تنجاب، أسباب الكفر شو هي؟ الكبر، العناد، عصبية، شهوات معينة، أهواء معينة. عندما يأتي يوم القيامة كل هذه الأسباب تتطاير تزول، عندئذ يأتي المصير. هنا يوضح كما وزع الله، قسم الله الناس إلى أناس كافرين وأناس مؤمنين، الكافرون يجحدون والمؤمنون الذين يعلمون العلم، أي يقدرون العلم، يعلمون أنه الحق من ربك. هنا يقول عنهم: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. لا يزال الذين كفروا في مرية منهم حتى تأتيهم الساعة. عندئذ ما مصير هؤلاء الكافرين؟ مصيرهم أنهم في عذاب مهين، فأولئك لهم عذاب مهين. جاء بالجملة جملة اسمية، وما جاء بها جملة فعلية، يعني قال فأولئك لهم عذاب مهين، وما قال فأولئك يلقون في عذاب مهين أو يعذبهم الله بعذاب مهين، هذه جملة فعلية. استبدل البيان الإلهي بالجملة الفعلية جملة اسمية، فأولئك لهم عذاب مهين. ما الفرق؟ الجملة الاسمية تدل على الثبات وعلى الاستمرار، لهم عذاب أليم، يعني شأنهم مستمرا عاجلا وآجلا وإلى ما لا نهاية، أنهم يتقلبون في عذاب مهين. والعذاب يوصف بأنه مؤلم ويوصف بأنه مهين أيضا، لكن ترون أن القرآن هنا بهذه الآيات وصف العذاب الذي يتقلب فيه هؤلاء الكافرون الذين تكلم عنهم في الدروس الماضية، تكلمنا عنهم، وصف عذابهم بأنه مهين لطيف لماذا؟ هو العذاب أليم ومهين في نفس الوقت، مهين لأنه أليم. لماذا؟ السبب في ذلك أن الذي أودى بهم إلى هذا العذاب ما هو؟ كبره. فالباري عز وجل جعل عذابهم بما يناقض كبره، يعني اعتدادا منهم بأنفسهم، تمسكا منهم بكبريائهم، آثروا أن يتظاهروا بعدم الاقتناع، بعدم الإيمان بهذا الشيء، محافظة منهم على كبرهم. فالباري عز وجل يوضح أنهم ينالون يوم القيامة عذابا يوقعهم في نقيض ما كانوا حريصين عليه. كانوا حريصين على كبريائهم، ضحوا بعقولهم في سبيل كبريائهم. اليوم يغمسون في عذاب شأنه أن يوقعهم في نقيض هوايتهم. هوايتهم كانت في دار الدنيا الكبر. لذلك تجدون أن هذه الكلمة عذاب مهين مترجمة في القرآن في آيات أخرى كثيرة. مثلا عندما يقول الله عز وجل حكاية الأمر الذي يوجهه الله إلى خزنة النار، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. لاحظوا تصوير الآية لتمزيق كبرياء المتكبرين في دار الدنيا. نعم، إنك أنت العزيز، ذاك العزيز العظيم الكريم، العزيز على نفسه الذي كنت ترى أن الخضوع لحكم الله يخدش كرامتك، الآن ذوق هذا الذي ستعاني منه. ترجمة لقوله تعالى عذاب مهين، وهو في الوقت ذاته أليم، هو في الواقع ليس مهينا إلا لأنه أليم. عندما يكون مؤلما هذا الألم لا يكاد يجعل صاحبه يصبر، وإذا به يتخاذل، وإذا به يصرخ، وإذا به يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني ينغمس في نقيض ما كان يتصف به في دار الدنيا. فكأن الله يقول لرسوله دع هؤلاء الكافرين اليوم، أنت ذكرت لهم الأدلة وأوضحت لهم البراهين، فاترك هؤلاء الذين كفروا سيظلون في مرية منه إلى أن تأتيهم الساعة. أدنى جبت لهم أدلة راح يهربوا من الأدلة إلى أمور أخرى، لأنه القضية قضية عدم قناعة عقل، القضية عبارة عن كبرياء نفس، عبارة عن كبرياء نفس. هذا معنى كلام الله عز وجل لهم عذاب مهين. بالمناسبة قصدت أن يقول مهينا لأنهن فيما مضى كان الذي جرهم إلى الكفر كبرياء. ثم تحدث عن الآخرين بالمقابل، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ورد أن بعض الصحابة كانوا بين الحين والآخر يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال يا رسول الله نخرج مع إخواننا إلى الجهاد فتكون الشهادة نصيب بعض منا، والبعض منا من تحكينا ترجع ما قدر شيء، إحنا شو ذنبنا؟ يعني نحن كنا نطرق باب الشهادة كما يطرقها إخواننا، ثم إن يعني الأجل أودى بحياتي بعض منا والباقي الأجل ما جاء، ليش لحتى هدول تكتب لهم الشهادة العالية ونحن ما كتبت لنا الشهادة؟ فأنظر الله عز وجل هذه اللفتة جوابا على كلامه. وفي القرآن الآيات الأخرى تأكيدا بهذا المعنى ده، قال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. صفات مشترك وهو أنه يرزقهم رزقا حسنا ويدخلهم مدخلا يرضونه. هذا معنى كلام الله عز وجل. في البيان الإلهي كرر هذا في آخر سورة آل عمران. بعد البيان الإلهي يحدثنا عن الدعاء الذي يدعو به الصالحون من عباده عز وجل، يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملين من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا من ديارهم وأخرجوا في سبيل وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. وقاتلوا صلب وقتلوا صلب، ويعني قاتلوا بشرط أن يقتلوا. نعم، اللي يخرجوا من ديارهم وهاجروا في سبيل الله وأوذوا في سبيله وقاتلوا عائدين إلى ديارهم أو قاتلوا وقتلوا، كل هؤلاء الباري عز وجل جعلهم فئة واحدة في الإكرام وفي النعيم الذي وعدهم الله عز وجل به. لكن هل هنالك درجات متفاوتة؟ قد يكون، والله قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، فما نقدر نقول انه طيب ليش فلان احسن مني، فلان ارقى من فلان. هذا شيء عائد الى اعتبارات الكرم الالهي واسبابه. فنحن نعلم ان هنالك قاسما مشتركا من العطاء الالهي لكل من آثر الله ورسوله والدار الآخرة وهاجر، سواء قتلوا في معركة الجهاد أو قتلوا على فروشهم مثل سيدنا خالد بن الوليد. ما ضره أن مات على فراشه؟ نعم، يعني هذا ما ضره، وهو الرجل الذي قاتل في يعني مواقع كثيرة جدا جدا، حتى قال عن نفسه: وما من شبر في جسدي إلا وهو إلا وفيه موضع في طعنة بسيف أو ضربة برمح، ومع ذلك فأنا ذا أموت على فراشي حتى أمحي. فسيدنا خالد بن الوليد لا ينقص من أجره أنه مات على فراشه. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا مثل سيدنا خالد ليرزقنهم الله يعني جميعا رزقا حسنا. كناية، كلمة رزقا حسنا كناية عن عطاء الله يوم القيامة، غير الرزق الحسن في دار الدنيا، كناية عن عطاء الله يوم القيامة. وإن الله لهو خير الرازقين، والعبارة هنا عامة، الرزق يعني العطاء، ليعطينهم الله عطاء حسنا. طيب، هذا العطاء الباري عز وجل عمق ما خصصه في نوع، في شكل، في مظهر، في جهة، أبدا، ليكون هذا العطاء عاما لا يقيده إلا علم الله عز وجل. ثم زاد هذا التعميم في الآية التي تليها فقال: ليدخلن يعني يصرون له ويسعدون به. وهذا المدخل الذي يرضونه فيه كل ما يتفق مع شهوات أنفسهم ورغائب قلوبهم وأمنياتهم، مع العلم بأن ربي عز وجل في دار الدنيا حط في كياننا رغائب وجعل من حولنا مقتضيات هذه الرغائب. يوم القيامة الرغائب التي يحشو بها نفوس عباده الصالحين أكثر من هذه الرغائب بكثير، حتى تتلائم مع الأعطيات. يعني هلا رغبة يعني مائدة الطعام شو قيمتها إذا ما في رغبة طعام؟ العلاقة الجنسية شو قيمتها إذا ما في رغبة في ذلك؟ فالرغبة أولا هذا الكرم الإلهي، والعطاء الملائم لهذه الرغبة ثانيا. فورد أن الله عز وجل يجعل كيان الإنسان يفيض برغبات أخرى كثيرة بالإضافة إلى الرغائب البشرية التي يتمتع بها الإنسان اليوم، حتى تكون هذه الرغائب مرتفعة
لهذا العطاء دون ما يعطيه الله لعباده بكثير جدا. لأنه نحن في دار الدنيا لغتنا محدودة، مو مش لغتنا محدودة، اللغة ظل للمعاني، المعاني كمان محدودة، المعاني محدودة والتعابير عنها محدودة والكون كله محدود. الكون اللي نحن الآن فيه مثل كاسة بالنسبة لليم بالبحر الواسع. إذا قارنت بين هذه الكأس، هذا الوعاء من الماء، وبين بحر متلاطم، كيف بتلاقي المقارنة؟ نعم، العلاقة التي تقوم بين متعة الإنسان في دار الدنيا ومتعه إن ختم له بخاتمة حسنة، المقارنة بين هذه المتعة الدنيوية وتلك، مثل المقارنة بين متعة هذا الوعاء الصغير من الماء وبين بحر متلاطم لا ترى شطانه قط. نعم، لذلك أعظم بيان أن الباري عز وجل يعمم ويحيلك إلى ذلك اليوم. فدائما يعني هذا أسلوب القرآن، بس لابد من اسم. أطلق البيان الإلهي على هذا العالم من العطاء اسم، شو هو؟ الجنة. بعدين المسمى فيه كما قال رسول الله: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيه كما يقول القرآن دائما في كثير من الآيات، مثلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أو مثل ما يقول الباري سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. بعد سؤال: لهم ما يشاءون فيه. هذا هو الأسلوب البديل، جمع كل شيء. بعد سؤال: ولدينا مزيد. في أشياء لا تخطر في البال من الرغائب، ما في، كل شيء يطلب موجود. ثم إن الله يفاجئهم بكرم لم يكونوا يتوقعونه، لأنهم لم يسبق لهم أن وجدوا نموذجا له. لذلك من خلال هذا يتضح حمق أولئك الذين قالوا أنهم بزعمهم رح يخلوا يعني عقول المسلمين شوية هيك تزيغ ويصيبها الريب، لما قالوا إن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لما شاف العرب يعني عم يدوروا ويلفوا بدهم عرق أخضر يشوفوا حواليهم، لأنه أرضهم الجزيرة العربية كانت قاحلة وماء قليل. لذلك يعني أعظم شيء بالكون أن يلاقوا سواحة صغيرة هيك فيها كم شجرة خضراء وفي شوية ماء يعني عم يسيل بين الشجر، ذلك هذا كانوا بيشوفوا شيء عظيم جدا جدا. فمحمد من ذكائه مناهم بكم شجرة وشوية أنهار وعم تمشي من تحتهم الأنهار. في أجانب يهود مثل غرزة حكى هذا الكلام، يهود الرجل نعم، لكن يهود يهود معروف. لكن الغريب أنه بعض المسلمين اللي هن أحط من الببغاوات، الببغاء ما عندها قدرة أنها تحاكم الأمور بعقلها، عندها القدرة اللي الله أعطيها إياها، لكن عند العقول حاطين عقولهم تحت أقدامهم وبيرددوا كلماتهم. إيه والله صحيح محمد هيك حكى مشان لحتى يجذب جماعته. ومين قال الجنة عبارة عن كم شجرة ونهر؟ أنا أحمق حكى الكلام هذا. أي رجل عربي بيقرأ صحيحتين في القرآن يسخر من هذا الكلام الذي تشمئز منه العقول. نعم، من قال؟ إذا الباري عز وجل يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، إذا الباري يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إذا الباري يقول سيدخلهم مدخلا يرضونه، نعم، إذا الرسول عم يأكد ويقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، شو هالكلام؟ لكن نرجع نقول ليست الغرابة في أن يأتي يهودي أو صليبي حاقد أو إنسان محترف عم يأخذ مصاري من أمته وبلده مشان لحتى يبيض وش بهيك عمل. هذا والله ما هو غريب. لكن الغريب يجي واحد أجدر اسمه عربي ومسلم بيمشي وراء. هذا هو الشيء الغريب. ومع ذلك إذا أردنا أن نحلل هذه الظاهرة الغريبة فسببها أيضا معروف. سببها أنه هذا في جماعة على اسم المسلمين ما بيعرفوا من إسلامهم إلا كما يعرف هذا المسلم من التوراة والإنجيل. مسلم وهي طيب واحد مسلم ما رح يعرف شيء من التوراة والإنجيل ربما، مثل ما أنه هو جاهل بديانة النصارى واليهود، دينه اللي هو الإسلام جاهل به تماما وربما أكثر. في ناس يعني حب الاطلاع بتعب نيران شو هاد التوراة شو هاد التوراة لغة العهد القديم شو عم يحكي قصة، لما بيسمع انه في بالعهد القديم كلام يعني بوليس الاداب لازم يمنعه لانه عبارة عن كلام قذر شغلات امور جنسية واشكال يعني اشياء غريبة وعجيبة. نعم، فممكن يروح يقرأ بدافع انه بده يطلع على هيك شيء، لكن وهو المسلم شو القرآن ما بيعرف، شو الإسلام منين طلع لوين عم يمشي شو هذا النبي ما بيعرفوه. فإذا سمع واحد مثل فولتير أو فرانك فلوتن أو فلان أو فلان قال كلام من الخبير لازم بيعلم بدماغه. لكن لو كان هذا الإنسان هو درس شيء من الثقافة الإسلامية اتعرف على القرآن الكلام مستحيل أنه يعلم بذهنه بشكل من الأشكال. ولذلك نحن نقول مصيبة كثير من المسلمين الجهل بالإسلام، الجهل. طبعا لما الإنسان بيكون جاهل رأسا يصطاد، يعني مثل الذئب التي خرجت من حظيرتها. حظيرة الإنسان العلم، أي إنسان حظيرة الإنسان التي تقيه الأوهام والضلالات العلم. ومن باب أولى حظيرة الإنسان المسلم من باب أولى العلم، لأنه والله الإسلام لا يمكن أن يكون ترجمانه إلا العلم. فلما هالإنسان خرج من هذه الحظيرة رأسا تتلقفه هذه الذئاب، هذا هو السبب. وإلا فهذا الكلام غير وارد إطلاقا. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. شو علاقة وإن الله لعليم حليم بها القصة كلها؟ وإن الله هذه نهاية الكلام، إن الله يا محمد عليم بموقف هؤلاء الكافرين اليوم وعليم بموقف الذين يحكمون عقولهم والذين يطردون من الطريق نفوسهم وكبرياءهم، عليم بما يفعله هذا ويفعله أولئك. حليم لا يباغت الناس بعذاب عاجل، ينتظر ويمطر ويتمهل ويمهل. إذن وإن الله لعليم حليم جواب عن شيء ممكن يخطر في بال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيشوف أمثال عقبة ابن أبي معيط ووليد ابن المغيرة وفلان وفلان، وكل واحد منهم قد أخذ منه الكبرياء وما أخذه، بيقول عم يتألم الرسول عليه الصلاة والسلام، أكيد عم يتألم. قول واو ربي عز وجل شايفهم. فالباري عز وجل يقول له هذا الكلام، بعدين يختم الكلام بهذا الشيء المهدئ، لا تخاف وإن الله لعليم حليم. يعني كل ما يفعله هؤلاء يعلمه مطلع عليه. حليم يعني هذول الكلمتين فيهم التفصيل في كل زمن عن كل أسباب مظاهر البغي التي قد يراها المسلم ثم لا يرى أي يعني إهلاك أو لا يرى أي شيء. بيجي الجواب إن الله لعليم حليم. فعندما تخرج تجد يعني تسيح في ملكوت الله تجد أشياء يعني مذهلة، تقول لك يا ربي كيفك الله والله كثير كثير حليم وكريم الله سبحانه وتعالى. الباري وصف نفسه بهذا. وبعد هذا يعطي هذا ويعطي ذاك ويترك الكل يتمتعون بمائدته ولا يقصي واحدا عن مائدته. انظر إلى قوله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن كل بقانون، كل بقانون وبميقات. وقت يشاء الباري عز وجل أنه يضرب أمي أو فئة من الناس ضرب التهديد، هذه الضربة لا تتأخر عن ميقاتها ولا تتقدم. وعندما يشاء الله أن يخرج لهم العنان يخرج لهم العنان. لو أهل الله كلهم دعوا يا رب أهلكم، يا رب امسخهم، تنزلهم. الباري عز وجل له ميقات وقد رتب الأمر ضمن هذا الميقات، وكل شيء بمقدار وكل شيء بحساب وكل شيء بأجل. نقف عند قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرجنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.